DUI.
So you need no authority. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام يقع في الوجه الخامس وهو تحقيق المصنف في جواب نقد المحقق العراقي. هذا الجواب هو اللي يراه المصنف تاما ونافعا في دفع المحلول. هذا الجواب يحتاج الى بعض المقدمات. المقدمه الاولى هو ان الحكم سواء كان حكما واقعيا او ظاهريا، هذا الحكم له مدلولان تصديقيان. المدلول التصديقي الاول هو المدلول التصديقي الإنشائي الذي يدل عليه الدليل من تحريم أو إيجاد أو تخير. فالدليل يدل على التحريم، يدل على الإيجاد، يدل على التخير. هذا مدلول تصديقي إنشائي، هذا المدلول الإنشائي للحكم. المدلول التصديقي الثاني هو المدلول التصديقي الحكائي بتعبير المصنف، الحكائي الذي يكشف عن الملاك وعن المصلحة والمفسدة، يكشف عن المبادئ بشكل عام. المبادئ سواء كانت مصلحة أو مفسدة أو كانت ترجيح أحد الملاكين على الآخر. لا تنسون أنا قاعد نحسب الحكم بشكل عام سواء كان حكما واقعيا أو ظاهريا. الحكم الواقعي المبدأ فيه إما المصلحة وإما المفسدة، وأما مبدأ الحكم الظاهري فالترجيح كما مر مرارا، ترجيح أحد الملاكين الواقعيين على الآخر. فالمدلول التصديقي الحكائي إما المصلحة أو المفسدة أو الترجيح مثلا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تقدم مرارا أن المسلك الصحيح في كيفية جعل الحكم الظاهري على مسلك المصنف، هذا الجواب جواب المصنف تحقيق المصنف، سنتحدث بناء على مسلكه في تفسير الحكم الظاهري. المسلك الصحيح في جعل الحكم الظاهري هو كونه خطابات شرعية تعين أقوى الملاكين وأرجح الملاكين الواقعيين في مقام التزاحم الحفظي في حالات الاختلاط والاشتباه والشك. إذا اختلط الخمر بالخل واشتبه علينا الخمر بالخل، فأكو مفسدة في شرب الخمر، أكو مصلحة في إباحة الخل. فعند الشارع المقدس إما أن يوجب علينا الاجتناب ويحفظ عدم الوقوع في المفسدة، وإما أن يبيح لنا الارتكاب ويحفظ الترخيص والتسهيل الموجود في الإباحة، إباحة شرب الخل. فالشارع كل مشرع عليه أن يوازن بين ملاكاته الواقعية التي تتزاحم في مقام الحفظ. حتى نتذكر وحتى نحفظ المسالك دائما يمر علينا، يعني شنو تزاحم حفظي؟ يعني أن الملاك الأول يقتضي في مقام حفظه حكما ظاهريا يخالف ما يقتضيه الملاك الثاني من 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 حكم ظاهري يقتضي حفظه. الشارع المقدس شلون يحفظ عدم الوقوع في المفسدة؟ شلون يحفظه؟ بأن يجعل الاحتياط، يجعل الاحتياط وعدم جواز الارتكاب. إذا جعل الاحتياط يكون بذلك قد حفظ عدم الوقوع في المفسدة.
شلون يحفظ الملاك الترخيصي؟ بأن يجعل الإباحة البراءة. فإذا جعل البراءة هو حقيقة سيدرك ملاك الترخيص. هو لابد أن يوازن بين المفسدة الموجودة في الخمر وبين المصلحة الموجودة في الترخيص. أي المصلحة هي الغالبة في مقام المقارنة؟ فإذا غلبت المفسدة يجعل الاحتياط، إذا غلبت المصلحة الترخيصية يجعل البراءة. هذا التفسير الصحيح في نظر المصنف لجعل الحكم الظاهري، وبذلك هو جمع بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. يقول أساسا ماكو منافات بين الحكم الواقعي والظاهري، وإنما أكو كمال الألفة والانسجام. أكو انسجام، ليش؟ لأن الحكم الظاهري هو في الحقيقة يحفظ الملاكات الواقعية، هو لا ينافي بل بالعكس يحفظ، هو أصلا خادم للملاكات الواقعية فلا ينافي الملاكات الواقعية. هذا هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الحكم الواقعي، سواء كان الحكم الواقعي الترخيصي، خصوص الترخيص نتحدث عنه حتى نقترب من محل كلامنا، لأن احنا محل كلامنا وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في إشكال المحقق العراقي اللي قال لما تقولون بعدم جريان الأصول وتعارض الأصول؟ الأصول لا تتعارض، الأصول تجري في الطرفين معا، لكن تجري من أحوال مشروط، تجري في الطرف الأول بشرط ترك الثاني، وتجري في الطرف الثاني بشرط ترك الأول، وبذلك لا تتعارض ولا تتساقط. فينبغي أن لا ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. هذا نقض على القائلين بالاقتضاء. فإحنا قاعد نتحدث عن الترخيص، نقول الحكم الواقعي الترخيصي يمكن أن يكون بنحوين، أما أن يكون الترخيص متعلقا بالجامع ابتداء، فيرخص الشارع المقدس أحد الطرفين مثلا، أحد الأمرين، ولا يرخص في الثاني. يعني نتحدث عن الحكم الواقعي، الحكم الواقعي إما الترخيصي، الترخيص الواقعي إما يتعلق بالجامع، وإما أن يتعلق بكل طرف مشروطا بترك الآخر. هذا الحكم الواقعي. الحكم الواقعي هذا ممكن فيه، ممكن في الحكم الواقعي أن يتعلق الترخيص فيه تارة بالجامع، وأخرى في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر. شنو مثاله؟ مثاله ما لو اضطر المكلف إلى شرب أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما. عندنا ماء نعلم بنجاسة أحد المائين، وقعت قطرة دم في أحد الإناءين، المكلف هم اجتنب عن الطرفين معا، لكن بعد يوم يومين شارف المكلف على الهلاك فاضطر إلى شرب أحد الإناءين. فالاضطرار كما قرأنا في حديث الرفع، كما أن الحكم المجهول غير المعلوم مرفوع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ورفع عن أمتي شنو؟ مضطر إليه. أحسن. فالمكلف إذا اضطر إلى شرب أحد الإناءين هو في الحقيقة يمكن إلى أن يشرب أحد الإناءين. هذا الترخيص مو ترخيص واقعي، هذا ترخيص واقعي مو مستفاد من الحديث، وإنما هذا بملاك الاضطرار من دون مدخلية للشك، فيكون حكما واقعيا ترخيصيا. هذا الحكم الواقعي الترخيصي الشارع كما يمكن إليه أن يصوغ بالنحو الأول، بأن يقول له الشارع المقدس، يقول له أنت مرخص في أحد الإناءين. أحد الإناءين يعني شنو؟ يعني الجامع. هذا اللي قلنا إخواني شوية، هذا جواب المصنف هم بدقة، هم يحتاج شوية نطول خلق بمقدماتنا حتى نصل إلى جواب المصنف. احنا قلنا الحكم الواقعي الترخيصي يمكن ان يتصور من احوين، اما ان يتعلق بالجانع ابتداء، واما ان يتعلق بكل من الطرفين، يروح للطرف يروح للفرد لكن مشروطا بترك الفرد الثاني. هذا الترخيص اذا اضطر المكلف الى شرب احد الاناءين، اما الشارع المقدس يخاطب يقول له اقتحم احد الاناءين، اشرب احد الاناءين، انت مرخص في احد الاناءين، سيكون من النحو الاول، يكون الترخيص متعلق بالجامع لان احد الاناءين هو الجامع الانتزاعي. واما ان يكون، اما ان يقول الشارع انا ارخصك في شرب كل طرف كل اناء عند ترك الاخر، فيكون من النحو الثاني. الشارع بامكانه ان يسلك الطريق الاول وان يسلك الطريق الثاني اللي نتيجته واحده في الحقيقه، نتيجته من حيث العمل النتيجه عملا واحده صحيح، لكن صياغه الحكم الشرعي شلون يصوغ الحكم الشرعي؟ مره يصوغه بنحو الترخيص في الجانب، مره يصيغه بنحو الترخيص في كل طرف مشروطا بترك الاخر. هذا في الترخيص الواقعي، لا محذور فيه لا بالإحاض المدلول التصديقي الإنشائي ولا بالإحاض المدلول التصديقي الحكائي. احنا مو قلنا بالمقدمة الأولى كل حكم شرعي إلى مدلولين تصديقيين، مدلولان تصديقيان إنشائي وحكائي. الإنشائي ما ذي محذور أن يصيغ بنحو الجامع أو أن يصيغ بنحو الترخيص المشروط، كما بالإحاض المبادئ أيضا لا محذور، يعني يمكن أن تكون المصلحة موجودة في نفس الجامع فيجعل من النحو الأول، ويمكن أن تكون المصلحة واقعا موجودة في كل فرد بشرط ترك الفرد الثاني. إحنا ما عندنا نافذة على الملاكات الواقعية، ما عندنا نافذة على المصالح الواقعية، نافذتنا شنو؟ الأوامر، نافذتنا الخطابات الشرعية. إحنا نشوف الشارع كيف خاطبنا نستكشف منه الملاك. فالشارع في سعة، إذا كان الترخيص ترخيصا واقعيا هو في سعة، هذا اللي يضطر إلى شرب أحد الإناءين من شدة العطش، إما الشارع يقول له اشرب أحد الإناءين، وإما نقول له اشرب كل إناء بشرط ترك الآخر، ماكو مشكلة لا بالإحاض المدلول التصديقي الإنشائي ولا بالإحاض المدلول التصديقي الحكائي، يعني المبادئ. هذا كله في الترخيص الواقعي ولا كلام لنا فيه، هذا كله إذا كان الترخيص واقعيا. احنا مو كلامنا في الترخيص الواقعي، كلامنا ويا المحقق العراقي اللي قاعد يجري الأصل العملي المؤمن في الطرفين، فكلامنا في ترخيص شنو؟ ظاهري وليس واقعيا. نقول إذا كان الترخيص واقع ظاهريا فالمعقول فيه بعد الالتفات إلى حقيقة الحكم الظاهري، المعقول فيه أنحاء ثلاثة بشكل عام الحكم الظاهري. الآن ما قاعد نتحدث عن الترخيص بشكل خاص، قاعد نتحدث عن الحكم الظاهري بشكل عام، ترخيصا كان أو إلزام. المعقول فيه هو أحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون الشارع مهتما بالملاك الإلزامي والغرض الإلزامي اهتماما بالغا يدعوه الى جعل الاحتياط التام. الشارع المقدس يهتم بالملاك الالزامي ويرجح في نظره الملاك الالزامي ترجيح بالغ، بحيث يوجب الاحتياط التام، يجب على المكلف أن يحتاط احتياطا تاما. مثلا في المثال عرفي مثلا كما لو دار أمر الغريق بين ابن المولى وبين عدو المولى. شاف العبد غريقا يغرق فدار أمره بين ابن المولى وبين ابن عدوه، فإما أن يكون هو ابن المولى فيجب إنقاذه، وإما أن يكون هو ابن عدوه فشنو، فهو مرخص في تركه يخليه يغرق. فيدور الأمر بين الترخيص وبين الإلزام، لكن حيث أن الشارع المولى يهتم اهتماما بالغا شديدا بحياة ولده، هو يجعل على العبد الاحتياط التام، يقول له أنت تجب عليك الموافقة القطعية، تجب عليك الموافقة القطعية، يجب عليك أن تنقذ هذا الشخص، أن تنقذ هذين الشخصين، هذا الشخص، حتى تحرز بالتالي تحقيق الغرض الإلزامي. يقول له مو ذاك يحتمل عدوك، يقول ما يخالف حتى لو تنقذ عدوي في سبيل أن تضمن إنقاذ ابني، أنا أهتم بإنقاذ ابني. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون المولى مهتما اهتماما بالغا شديدا في الملاك الترخيصي، يعني بالعكس، بحيث يدعوه إلى الترخيص في الطرفين معا. قد المولى يعتني بالملاك الترخيصي إلى الدرجة اللي ما يريد يضيع عليه الملاك الترخيصي، فيقول له أنت ارتكب الطرفين معا، ولو صادفت شرب الخمر بالواقع، لكن أنا غرضي أن تحقق مصلحة الترخيص. هذا على طرف النقيض من الأول. الأول كما يحرم عليه المخالفة القطعية، هو يوجب عليه شنو؟ الموافقة القطعية. كما يحرم عليه أن يترك الطرفين، هو يوجب عليه أن يأتي بالطرفين معا ويوافق التكليف قطعا. النحو الثاني هو يرخص له في الطرفين، هو مو فقط لا يوجب عليه الموافقة القطعية، مو فقط لا يوجب الاتيان بالطرفين، وإنما يبيح له اقتحام المخالفة القطعية لأجل سواد عيون الغرض الترخيصي، ترجيحا للغرض الترخيصي. هذا النحو الثاني الممكن في الحكم الظاهري. هذان أمران خارجان عن محل الكلام. شوفوا قاعد نقترب من محل الكلام. أولا تحدثنا عن الحكم الواقعي وقلنا إحنا مو كلامنا في الحكم الواقعي، إحنا كلامنا في الحكم الظاهري. ثم أجينا بالنحو الأول شو يجعل الشارع المقدس؟ يجعل الاحتياط. بالنحو الثاني شنو يجعل؟ يجعل البراء في الطرفين، يقول له ما يخالف تحمل الطرفين. إحنا مو كلامنا في الثاني، كلامنا في الثالث، كلامنا في النحو الثالث. النحو الثالث هو أن يكون الشارع مهتما بكل الملاكين، بكل الغرضين الترخيصي والإلزام، فهو يهتم بالإلزام، لكن لا إلى الدرجة التي يجعل بلحاظها الاحتياط التام. يهتم بالإلزام لكن مو إلى الدرجة اللي يجعل المكلف يحتاط احتياطا تاما، وإنما يهتم بالملاك الإلزامي بمرتبة ناقصة. ليش بمرتبة ناقصة؟ لأنه من الجانب الثاني يهتم أيضا بملاك الترخيص، يهتم بملاك الترخيص. فشنو اللي راح يصير؟ النتيجة هو أن الشارع المقدس لا يوجب عليه الاحتياط التام، ويوجب عليه الموافقة القطعية، ولا بالعكس كما في الثاني يبيح إلى الطرفين. هو يحتاط بمرتبة من المراتب، يحتاط احتياطا ناقصا. فشنو النتيجة؟ النتيجة أن يحرم على المكلف المخالفة القطعية ولا يوجب عليه شنو الموافقة القطعية. يقول له أنت لا تروح تتطرف من جانب وتحتاط احتياطا تاما وتأتي بالطرفين، ولا تتطرف من الجانب الثاني وشنو تقتحم الطرفين حتى المخالفة القطعية هم تحقق. لا، أنت كن وسطا بين الأمرين، كن وسطا واحتط احتياطا ناقصا. يعني شنو؟ يعني لا تخالف مخالفة قطعية، لا تأتي بالطرفين معا، لكن أيضا لا توافق موافقة قطعية، يعني لا يجب عليك الاتيان بالطرفين. هذا اللي شنو نسميه؟ نسميه موافقة لكن شنو؟ احتمالية. أحسنتم، موافقة احتمالية. تجيب طرف لعلك يعني تصادف الواقع، هاي موافقة احتمالية. هذا النحو الثالث، هو محل الكلام، هذا محل كلامنا مع المحقق العراقي. لأن بالحقيقة كلام المحقق العراقي شنو نتيجته؟ اللي يقول ارتكب الأول بشرط ترك الثاني، وارتكب الثاني بشرط ترك الأول، شنو نتيجته؟ هو نتيجة الموافقة الاحتمالية، نتيجة الموافقة الاحتمالية. احنا نجي نحاكم المحقق العراقي في هذا النحو الثاني. هذا النحو الثاني، هذا عفوا النحو الثالث، احنا قلنا هذا النحو الثالث لا يمكن للمولى ان يجعل هذا الترخيص في احد الطرفين دون الاخر. هذا لا يمكن للشارع ان يجعله كما كان في الحكم الواقعي. احنا ليش ذكرنا الحكم الواقعي؟ حتى ننظر ونقارن بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. هناك ذاك الذي اضطر الى شرب احد الانائين، اللي يعلم بنجاسة احد الانائين من شدة العطش، قلنا ماكو مانع من ان يجعل الشارع المقدس الترخيص في الجامع ابتداء، كما ماكو مانع من ان يجعل الترخيص بنحو الترخيص في كل طرف مشروطا في الثاني. اما بالنسبة الى الحكم الظاهري فليس للشارع بد الا ان يجعل الترخيص في الجامع، واما ان يجعل الترخيص في كل طرف مشروطا بالثاني هذا لا، ليس امرا معقولا. هذا يعني هذا لب الجواب عن المحقق العراقي. الان دخلنا في الجواب. الشارع المقدس بالحكم الظاهري يمكن ان يقول مثلا، يمكن ان يقول مثلا رخصتك في احد الطرفين ترخيصا ظاهريا، هذا ما منه مانع، وانما المانع في ان يقول رخصتك في كل طرف، رخصتك في كل طرف بشرط ترك الاخر. هذا لا يمكن، هذا ليس امرا معقولا في بعض الاحكام الظاهريه الترخيصيه. لا يمكن ان يكون الحكم الظاهري الترخيصي بنحو رخصتك في كل طرف عند ترك الآخر. ليش؟ لأن هذا وإن كان ممكنا بالإحاض المدلول التصديقي الإنشائي، ماكو محذور من ناحية الإنشاء، من ناحية الجعل والإنشاء لا محذور فيه. شنو المحذور في أن يجي الشارع يقول أنا رخصتك في كل طرف لكن بشرط أن تترك الثاني ترخيصا ظاهريا؟ ماكو محذور، لا مانع من ذلك اللسان، هذا لسان محفوظ. لكن المشكلة في المدلول التصديقي الحكائي، هذا أمر غير ممكن، لا يمكن. وذلك لأن معنى الترخيص في كل طرف، الترخيص في كل طرف بشرط ترك الآخر، هذا شنو معناه؟ معناه أن خلينا نستذكر حقيقة الحكم الظاهري. شنو حقيقة الحكم الظاهري؟ هو ترجيح أحد الملاكين في نظر المولى. هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس يرجح الملاك الترخيصي في الطرف عندما يترك العبد الطرف الثاني، وأما إذا العبد اقتحم الطرف الأول هو لا يرجح الملاك الترخيصي فيه. هذا شنو معناه؟ معناه أن اهتمام الشارع بأغراضه الترخيصية وعدم اهتمامه هذا منوط بفعل المكلف. يعني الشارع المقدس ينتظر المكلف متى ما يقتحم فلا يهتم، ومتى ما اقتحم فيهتم. هذا ما إلى معنى، ما إلى معنى أن يناط اهتمام المولى بأغراضه وعدم اهتمامه باقتحام العبد وعدم اقتحام. يعني القضية راح تناط باختيار المكلف، مع أن هذا الأمر غير معقول أساسا، غير معقول بلحاظ المبادئ، غير معقول بلحاظ المدلول الحكائي. يعني الشارع المقدس يرخص بالأول، ما أدري الفكرة واضحة ولا، يرخص بالأول لكن متى؟ عندما لا يرتكب المكلف الثاني. هو يرخص بالأول، يرخص بالأول يعني شنو؟ يعني يأتم بالملاك الترخيصي. زين، أما إذا ارتكب الثاني هو لا يأتم بالملاك الترخيصي في الأول، هذا معناه أن الشارع يأتم ولا يأتم بأغراضه منوطا ومربوطا باختيار المكلف. يعني الشارع المقدس، خلينا نصور الشارع أو كل مولى في مقام الحكم الظاهري حاط الملاكات والأغراض الإلزامية أمامه، الإلزامية والترخيصية أمامه، وإيد على خده، ينتظر المكلف متى ما يختار فيهتم بالأول ولا يهتم بالثاني، وإذا لم يختار هو يهتم بالثاني ولا يهتم بالأول. هذا ما له معنى، هذا مو معقول. ليش؟ لأن اهتمام الشارع بأغراضه وتقديمه لبعض الأغراض على بعض هذا أمر واقعي، أمر يرتبط بإدراكه وبمعرفته للملاكات الواقعية، ولا يتأثر بصنيع المكلف واختيار المكلف. أن المكلف اختار الأول فإذا شنو؟ هو لا يرخص في الثاني، ويهتم بالملاك اللزومي أكثر من الملاك الترخيصي. ترك الأول، يعني المكلف إذا، خلينا نشوف المكلف إذا اقتحم الإناءين معا شنو معناه؟ معناه أن المكلف غير مرخص في الطرفين، صحيح؟ لأن إحنا شو أكثر رخص بالأول؟ إذا ترك الثاني، فإذا لم يترك الثاني الأول غير مرخص فيه. شو أكثر رخص بالثاني؟ إذا ترك الأول، إذا لم يترك الأول الثاني غير مرخص فيه. فإذا اقتحم الطرفين هو لا ترخيص عنده، هو غير مرخص لا بالأول ولا بالثاني. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشارع المقدس لا يهتم أبداً بملاكه الترخيصي لا بالطرف الأول ولا بالطرف الثاني، وإنما يهتم بملاكه الإلزام. أما إذا ترك الطرفين معاً، ترك الأول يعني رخص في الثاني، ترك الثاني يعني رخص في الأول، فالشارع المقدس رخص في الطرفين. متى ما إذا ترك الطرفين معا، هو ترك الطرفين، فإذا الشارع المقدس كل شيء يهتم بالملاك الترخيصي في الطرفين، فإذا القضية منوطة بالمكلف. فإذا كان أخوان عندهم نفس المشكلة، هذا اقتحم الطرفين معا، الشارع المقدس شنو؟ يهتم بملاكات الإلزامية ولا يرخص. هذا ترك الطرفين معا، الشارع المقدس يهتم بملاكات الترخيصية ولا يلزم. ما له معنى أصلا هذا أن تناط القضية بالمكلف اختياره وعدم اختياره. فإذا الملاك، عفوا، الحكم الظاهري الترخيصي لا يمكن أن يكون بالنحو الثاني. شنو النحو الثاني؟ هو الترخيص متعلق بكل طرف مشروطا بترك الطرف الثاني عند ترك المكلف للطرف الثاني. هذا أمر غير معقول، غير معقول بالإحاض المدلول التصديقي الحكائي، وإن كان معقولا بالإحاض المدلول التصديقي الإنشائي. إنشاء ما في مشكلة أن يجي الشارع ينشئ هذا الحكم، لكن بالإحاض ما يكشف الإنشاء والجعل عنه من المبادئ، هذا أمر غير ممكن وغير معقول. المعقول هو أن 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 يجعل الشارع المقدس حكما ظاهريا ترخيصا متعلقا بالجامع ابتداء، هذا أمر معقول ولا محذور فيه، لا محذور في أن يرخص في أحد الطرفين، يعني بالجامع ابتداء مو بالفرد مشروطا بترك الآخر. لكن هذا ما لا يدعي المحقق العراقي. المحقق العراقي شلون صور الترخيص؟ قال أنتوا فررتم من محذور الترخيص في المخالفة القطعية، مو محذور الترخيص في المخالفة القطعية، فأنا أجنبكم المحذور. شلون تفضلوا؟ قال أنا أجري الأصل العملي في كل طرف مشروطا بترك الآخر، اللي نتيجة ارتكاب أحد الطرفين من دون لزوم محذور الترخيص في المخالفة القطعية، حتى يقطع الطريق أمام القائلين بالاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا اللي طرحه واقترحه المحقق العراقي، هذا أمر غير معقول. شوفوه مو فقط مرة نقول لا دليل عليه ليس تاما، هذا الجواب مو فقط جواب تام، وإنما يعني بمبالغة في دفع هذا النقض. هذا النقض أصلا غير معقول، لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس أن يجعل الشارع المقدس ترخيصا في كل طرف مشروطا بترك الطرف الآخر. هذا أمر غير معقول بناء على التفسير الصحيح للحكم الظاهري. نعم يمكن حتى نكمل حتى نقرأ العبارة، يمكن للشارع المقدس كما ذكرنا يمكن أن يجعل الترخيص ابتداء منفضا على الجامع، وهذا كما ذكرنا لا محذور فيه، لا بالإحاض المدلول التصديقي الإنشائي ولا بالإحاض المدلول التصديقي الحكائي، أن يتعلق بالجامع ماكو مانع من ذلك، ماكو مانع من ذلك أن يتعلق بالجامع. فلما لا نقول أن الحكم الظاهري الترخيصي تعلق بالجامع ابتداء؟ هذا شنو محذورا؟ هذا الكلام إنما يكون تاما ومقبولا إذا كان لنا لسان دليل يقول مثلا رخصتك في أحد الطرفين، إذا كان كذلك فنقول أن الشارع المقدس رخصنا في الجامع ولا محذور في الترخيص في الجامع، لا إنشاء ولا حكاية. لكن إحنا بالحقيقة ما عندنا أي دليل، يعني ما بين أيدينا من الأدلة الدالة على الترخيص التي تكشف عن الأصول المؤمنة هي الأدلة العامة، كل شيء حلال ورفع ما لا يعلمون، شوية نلتفت. وهذا التعلق الترخيص بالجامع ابتداء وإن كان ممكنا ثبوتا بالإحاض المدلولين معا، لكن لا دليل عليه إثبات، ماكو دليل عليه إثبات. ليش؟ لأن الأدلة اللي عندنا مثل ما قلنا هي أدلة، الأدلة العامة كل شيء حلال، هذا الدليل العام الذي يظهر من أن التخيير متعلق بكل طرف تعيينا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الطرف ما لا يعلمون فهو مرفوع، هذا الطرف ما لا يعلمون هو مرفوع، إذا دار الأمر بين الحلية والحرمة كل شيء لك حلال، هذا شيء من الأشياء هو حلال، هذا شيء من الأشياء هو حلال. يعني الذي يفهم من أدلة الأصول العملية الترخيصية الذي يفهم هو تعلق الترخيص بكل طرف تعيينه، ولا يفهم من الأدلة تعلق الترخيص بالجانب. ما عندنا دليل يقول رخصتك في أحد الطرفين حتى نقول إيه هذا ترخيص في الجانب. فأن نحمل الأدلة، أن نحمل الأدلة على الترخيص في الجامع لمجرد كون أمر ممكن، نحمل هاي الأدلة على الترخيص في الجامع، هذا يستلزم قلب الترخيص من التعيين في كل طرف إلى الترخيص في الجامع. هذا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة ما موجودة في هاي الأدلة. الأدلة لا ترخص في الجامع وإنما ترخص في الأطراف تعيينا، فإذا حملنا على الجامع هذا يستلزم قلب الترخيص من التعيين إلى التخير، وهذا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة ويحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام. فإذا إحنا بالحقيقة ما عندنا ترخيص ظاهري بمرتبة الاحتياط الناقص. إحنا تحدثنا بالنحو الثالث، قلنا احتياط ناقص، الأول احتياط تام، الثاني اقتحام تام للطرفين، الثالث احتياط في مرتبة الناقص. هذا الاحتياط في المرتبة الناقصة لا يمكن في المقام. في أطراف العلم الإجمالي احنا وين نتحدث؟ احنا نتحدث في المانع الإثباتي في الترخيص في بعض الأطراف. نقعد نتحدث في الأمر الثالث من الأمور المتقدمة، فرغنا عن منجزية العلم الإجمالي عقلا ذاتا، وفرغنا عن عدم إمكان الترخيص في الطرفين معا وإجراء الأصول في كل الأطراف. قاعد نتحدث في إمكان إجراء الأصل العملي في بعض الأطراف. هذا شنو محذورة؟ أن يجي حكم ظاهري ترخيصي في بعض الأطراف، نقول محذورة إما أن يكون متعلقا بكل فرد مشروطا بترك الآخر، قلنا هذا غير معقول أساسا وجاوبنا على المحقق العراقي، وإما أن يكون متعلقا بالجامع ابتداء، هذا نقول لا دليل عليه، هي إثباتا. فالمحذور في الترخيص في بعض الأطراف وعدم شمول قصور دليل الأصل العملي لبعض الأطراف، إما أن يكون لعدم معقولية الترخيص وإما لعدم وجود الدليل عليه، وبالتالي ما عندنا شيء اسمه ترخيص في كل طرف مشروطا بترك الآخر. هاي فكرة الهوجه لكن لا محتوى ولا محصل لها، هذا أمر غير معقول أصلا. ثم المصنف يقول بناء على ذلك، إذا ما الفرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء؟ فشنو النتيجة صارت؟ النتيجة أن نقض المحقق العراقي ليس تاما، ولا تجري الأصول في الطرفين معا، بل تتعارض الأصول وتتساقط، والنتيجة أن يؤثر المقتضي في المقتضى، لأن احنا قلنا على نحو الاقتضاء، فيؤثر العلم الإجمالي في تنجيز وجوب الموافقة القطعية. هذا شنو فرق عن مسلك العلية؟ اللي مسلك العلية هو قال ابتداء العلم الإجمالي علة تامة في وجوب الموافقة القطعية. المصنف يقول انتظر قليلا، ثبت إن شاء الله راح نبين بعض الحالات اللي تظهر فيها الثمرة بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. قال الخامس، وهو التحقيق في الجواب. وحاصل عبارة المصنف كلش موافية، موافية بما ذكرناه، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي، مو احنا جينا قاعد نتحدث عن الحكم الظاهري الترخيص، يقول مفاده هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. هو شلون يبرز عدم اهتمامه بالغرض اللزومي؟ بأن يجعل الترخيص، لأن إذا يهتم بالغرض اللزومي شو يجعل؟ يجعل الاحتياط. فحينما يجعل الترخيص يعني هو لا يهتم بالغرض اللزومي. هذا الترخيص بشكل عام، سواء كان ترخيص في طرف، في طرفين، شبهة بدوية، شبهة بدوية. يعني شنو يجعل الترخيص؟ يعني ما يهتم بالغرض اللزومي. سيقول أنت اجعل نفسك في سعة، ولو في يوم من الأيام قد تأكل لحما حراما واقعا، أنا ما أهتم بهاي المفسدة الواقعية بالغرض اللزومي. هذا الترخيص بشكل عام. زين، شنو معنى هذا اللي طرحه المحقق العراقي؟ معناه أننا نرخص في طرف بشرط ترك الطرف الآخر. يعني شنو نرخص؟ نرخص يعني شنو؟ يعني لا نهتم بالغرض اللزومي إذا جناب المكلف شنو ترك الثاني. من اهتم بالغرض اللزومي؟ أما إذا فعل الثاني لا، يصير إحنا نهتم بالغرض اللزومي ونحافظ على أغراضنا اللزومية. فالقضية بمن منوطة؟ باختيار المكلف. يقول: ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك يعني شنو؟ يعني كما بيّن المحقق العراقي، مشروطين بترك الطرف الآخر، يعني يرخص في طرف بشرط ترك الطرف الآخر. هذا شنو معنى افتراض هذين الترخيصين؟ معناه أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرفين، هذا شنو؟ عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. هذا شيء خلينا نخلي مكانه عبارة مختصرة. يعني شنو؟ شنو عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي؟ أحسنتم، يعني ترخيص. ترخيص يعني أنه لا يهتم بالغرض اللزومي. فمعنى افتراض ترخيصين مشروطين بترك الآخر معناه شنو؟ أن الشارع المقدس لا يهتم بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط أن عدم اهتمام المولى منوط. هاي منوط خبر أن. ليه؟ شلون؟ شنو اهتمام عدم اهتمام المولى على شنو يتوقف؟ يتوقف على ترك الآخر، منوط بترك الآخر. هو عين على المكلف. إذا ترك الآخر هو يقول أنا ما أهتم بالغرض اللزومي. إذا فعل الآخر يقول أنا أهتم بالغرض اللزومي. هذا الغرض اللزومي دي مطاطية. هاي المطاطية بيد من؟ بيد المكلف. وأنه في حالة تركهما معا، إذا ترك الطرفين معا، يعني يقول أنا كل اهتمام ما عندي بالغرض اللزومي. وأنه في حالة، يبتسم شيخ عبد الحسين، يقول: وأنه في حالة تركهما معا يعني حقق شرطي الترخيصين فيرخص في الطرفين، كما قال السيد الخوي في جوابه. نتذكر مو السيد الخوي قال المكلف إذا ترك الطرفين شنو اللي يصير؟ صير ترخيص في الطرفين معا. اللي ما سمى ترخيص في المخالفة القطعية سمى ترخيص واقعي في المخالفة القطعية، ترخيص واقعي. اللي ما سمى شنو ترخيص في الجمع سمى جمع في الترخيص. زين، فإذا ترك الطرفين يعني شنو؟ يقول: في حالة تركهما معا لا اهتمام للمولى بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. يقول: وكل هذا لا محصل له، ما له معنى هذا الكلام. ليش؟ لأن المعقول، شوفوا تركنا الحالة غير المعقولة. زين، نقول لك ما يقدر المولى يهتم اهتماما ناقصا، ما يقدر المولى أن يجعل احتياطا ناقصا، إما أن يجعل الاحتياط التام وإما أن يرخص. يقول: لا، ليش؟ يمكن أن يجعل الاحتياط الناقص، لكن بأي نحو؟ بنحو التعلق، تعلق الترخيص بشنو؟ بالجامع. ابتداء من أول قل له أنت مرخص في أحد الطرفين. يقول: لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال. هذا معقول، معقول أن يحتاط احتياطا ناقصا، لا يكلف المكلف كلش ويقول له جئ بالطرفين معا وتجب عليك الموافقة القطعية، ولا يفتح المجال للمكلف كلش ويقول له ارتكب الطرفين معا وخالف مخالفة قطعية، وإنما يحرم المخالفة القطعية ولا يوجب الموافقة القطعية، فيقول له على الأقل جيب لنا طرف وترك طرف. هذا شنو؟ هذا الاحتمال، هاي الموافقة الاحتمالية. يقول لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجماع. هو إذا جاء طرف وترك الطرف الآخر صار عنده موافقة احتمالية، هذا الاحتمال هذا مقبول ومعقول من المولى. واستفادة ذلك يقول شاش بيه، خلي نلتزم بيه، خلي نلتزم ونقول الشارع المقدس رخصنا في طرف ولم يرخص في الطرف الآخر، خلي يتعلق الترخيص بالجانب إذا كان معقول. فنقول لأصحاب الاقتضاء نقول لهم التزموا بحرمة المخالفة القطعية ولا تلتزمون بوجوب الموافقة القطعية حتى تكون فارق بينكم وبين العلية. يقولون إيه هذا ممكن لكن لا دليل عليه، لأن ما عندنا دليل خاص يرخص في الجامع، كل اللي عندنا شنو الأدلة العامة، والأدلة العامة لا يمكن أن يستفاد منها الترخيص في الجامع لأنها تدل على الترخيص في الفرد تعيينا في الطرف تعيينا. يقول واستفادة ذلك هذا الأمر المعقول اللي هو التحفظ الاحتمالي والموافقة الاحتمالية، هذا استفادة من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع. يعني يكون المحقق العراقي يتفضل علينا ويغير طريقته ويغير الترخيصين المشروطين إلى ترخيص في الجامع، وحينئذ هذا يمكن واقعا يكون ممكن، لكن إلا بتأويل، إلا بتأويل ومؤنة زائدة مفقودة في محل الكلام. يقول لا يمكن استفادة ذلك إلا بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما، وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل. إطلاق الأدلة العامة للأصول المؤمنة لا تفي بإفادة هذا الترخيص في الجامع، إنما تدل على الترخيص في الفرد تعيينا. يقول وفي ضوء ما تقدم قد يقال، في ضوء ما تقدم يعني شنو؟ في ضوء كل هذا اللي تقدم من أن كلام المحقق العراقي مو تام، فإذا مو تام كلام المحقق العراقي شنو اللي راح يصير؟ راح ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. نقول شنو الفرق بينكم وبين العلية؟ يقول وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية بعد وجوب الموافقة القطعية على العلية والقول بالاقتضاء بعد الوصول إلى نفس النتيجة وهي وجوب الموافقة القطعية. إذن على شنو اختلفتوا؟ يقول إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، قاعد نتحدث في بعض الأطراف، وبالتالي شنو تجب الموافقة القطعية، ولكن يقول سيظهر ما فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات في نفس هذا البحث الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.